في أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلى إبراهيم، ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذا باب يتعلق بالإمامة. الإمامة، أول مسألة في هذا الباب: من أحق بالإمامة؟ من أحق بالإمامة؟ رتب النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة في التقديم، وقد جاء ذلك في عدة أحاديث. وأول أحاديث هذه المسألة الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرأهم. إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرأهم. قوله صلى الله عليه وسلم إذا كانوا ثلاثة، هل إذا كانوا أقل من ذلك لا يؤمهم أحدهم؟ إذا كان اثنين لا يؤمهما أحدهما؟ لا طبعا، مفهوم العدد في هذا الحديث غير معتبر. الحديث يدل بمفهومه على أنهما إذا كان اثنين لا يؤم أحدهما الآخر، وقد جاءت الأدلة بأن الجماعة تنعقد باثنين، بل روى الجماعة من حديث مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وصاحب لي، فلما أردنا الإقفال من عنده قال لنا: إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما، ولي أمكما أكبركما. فأمر الاثنين أن يصليا جماعة وأن يجعل واحدا منهما إماما. إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما، ولي أمكما أكبركما. طيب، قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد: وأحقهم بالإمامة أقرأهم، مع أنه في حديث مالك بن الحويرث قال عليه الصلاة والسلام: ولي أمكما أكبركما. فهل يقدم الأقرأ أم الأكبر؟ الأقرأ مقدم على الأكبر. وأما حديث مالك بن الحويرث فقد ثبت عند أحمد ومسلم بزيادة، وهي: وكان متقاربين في القراءة. وكان متقاربين في القراءة. وعند أبي داود: وكنا يومئذ متقاربين في العلم. يعني إذن كان متقاربين في القراءة، وكان متقاربين في العلم، وأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سويا. إذا تساويا في هذه الأمور الثلاثة ينبغي أن يقدم الميم الأكبر، بدليل ما ثبت عند الإمام مسلم من حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا أم القوم أقرأهم بكتاب الله. فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، وفي لفظ فأقدمهم سلما، سلما باللام أقدمهم سلما أي إسلاما. هذا الحديث له، لكن نكمل الحديث أولا، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه. انتهى الحديث. يؤم القوم أقرأهم بكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه. هذا الحديث له رواية أيضا عند مسلم، ولا يؤمن الرجل الرجل في أهله ولا سلطانه، في أهله ولا سلطانه إلا بإذنه. وهناك رواية عند مسلم، فأقدمهم سلما بدلا من إيه؟ أقدمهم سنا. وهناك رواية عند سعيد بن منصور، هذه الرواية طبعا أنا بذكرها لأن لها أهمية في مسألتنا هذه. هناك رواية عند سعيد بن منصور، لا يؤم الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه، ولا يقعد على تكريمته في بيته إلا بإذنه. نتصفح الحديث. يؤم القوم أقرأهم بكتاب الله، معنى هذا أن المقدم أولا هو الأقرأ، وهذا مذهب أحمد وأبي حنيفة وأهل الظاهر وسفيان الثوري، وقال مالك والشافعي والأوزعي بل يقدم الأفقه. الأفقه قال النووي رحمه الله، وذلك لأن ما يحتاج إليه من القراءة من القراءة مضبوط، يعني إن كان يصلي إماما خلاص يمكنه أن يحفظ سورة كسورة والضحى وألم نشرح لك صدرك، منتهى المسألة مع فاتحة الكتاب. والذي يحتاج إليه من الفقه غير مطبوق، وقد يعرض للإمام في صلاته تعرض له بعض الأحوال التي لا يقدر على مراعاة الصواب فيها إلا الإمام الكامل الفقه. هذا قبل الحديث. أجاب الشافعي عن الحديث الذي الإمام الشافعي رحمه الله ومالك قدم الإيه؟ الأفقه، فلا بد من إجابة على الحديث. قال والحديث إنما خاطر به النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، والصحابة كان أقرأهم أفقههم، لأنهم كانوا يسلمون وهم كبار في السن، فتعلمون العلم قبل أن يقرأوا، قبل أن يقرأوا، فكان كل قارئ فيهم فقيها، ولم يكن كل فقيه قارئا، ومن ثم قدم عليه الصلاة والسلام الأقرأ باعتبار أن جميع القراء فقهاء. قالوا ومما يدل على هذا ما ثبت عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال كنا لا نجاوز 10 آيات حتى نتعلم أمرها ونهيها وحكمها، يعني احفظوا 10 آيات 10 آيات، لما يحفظ 10 آيات لا يتجاوز هذه 10 حتى يتعلم الأمر والنهي وحكم الآيات هذه الآيات، ثم بعد ذلك ينتقل إلى آيات أخرى. قال فتعلمنا القرآن والعلم والعمل، القرآن والعلم والعمل، هذه هي إيه؟ حجتهم أن الأفقه الأقرأ كان إيه؟ كان هو الأفقه. والصواب في هذا من جهة الأدلة أنه يقدم الأقرأ وليس كما قال الشافعي ومالك رحمة الله عليهم. لماذا؟ أولا
لأن الشافعية رحمه الله بنى كلامه على أن النبي عليه السلام خاطب الصحابة، والصحابة كان أقرأهم أفقههم. وأنتم تعلمون أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ثانيا، ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله قد ناقشه أهل العلم فيه، هذا المذهب ناقشوه. أنت تقول الأفقه، هل الأفقه مطلقا أم الأفقه في أحكام الصلاة؟ إن قلنا الأفقه مطلقا، واحد عارف أحكام المواريث والنكاح والصلاة والعدد، فهذه لا تأثير لها في إصلاح الصلاة. إن عرض له أمر في الصلاة لا يقدر على إصلاحه إن كان عالما بهذه الأبواب جاهلا بأبواب أحكام الصلاة، هم قدموه لذلك. فهل تريد الأفقه مطلقا أم الأفقه بأحكام الصلاة؟ إن قال الأفقه مطلقا يبقى طبعا ده مينفعش. إن قال الأفقه بأحكام الصلاة، طيب وأحكام الصلاة من أين عرفناها؟ في القرآن؟ في القرآن، القرآن مفيش إلا أمر إبناني بالصلاة وأقيم الصلاة، فكيف عرفنا أحكام الصلاة أركانها وشروطها وواجباتها وسننها ومواقيتها وهكذا؟ منين؟ من السنة، من السنة. والنبي عليه السلام قال أعلمهم بالسنة، جاء في المرتبة الثانية بعد إيه؟ الأقرأ، بعد الأقرأ. فالأحكام أحكام الصلاة وفقهها إنما علم من السنة، بالإضافة إلى أن الصحابة وإن كانوا متساوين في الفقه لكن فقههم لم يكن على نظم واحد، بدليل أن النبي عليه السلام قال أقرأهم أبي، أقرأ أصحابي أبي وأقضاهم علي أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأفرضهم بالفرائض المواريث يعني، وأفرضهم زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم جميعا. يبقى شوف واحد كان إيه بارع في إيه في أبواب من أبواب الفقه، والثاني بارع في أبواب أخرى، والثالث هكذا، فلم يكونوا على درجة واحدة في جميع أبواب الفقه. بالإضافة إلى أنه قد ثبت عند البخاري وأبي داود من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لما قدم المهاجرون الأولون، لما قدموا المدينة يعني، نزلوا العصبة، العصبة أو العصبة موضعا بقباء قبل مقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة، وكان أكثرهم قرآنا، لكن بأمهم ليه؟ كان أكثرهم قرآنا، وفي رواية للطبراني لأنه كان أكثرهم قرآنا، وكان فيهم عمر بن الخطاب وأبو سلمة بن عبد الأسد. يبقى سالم مولى، مولى أبي حذيفة، وسأتي هذا الحديث في إمامة العبد. لكن الحاصل أن هؤلاء الأكابر، ولا شك أن عمر رضي الله تعالى عنه كان أفقه من سالم، سالم كان شابا صغيرا، وعمر بن الخطاب معروف من هو عمر، وأبو سلمة بن عبد الأسد من أول بيت هاجر إلى المدينة رضي الله تعالى عنه. ومع ذلك تقدمهم سالم مولى أبي حذيفة لأنه كان أكثرهم قرآنا، ثم صار إماما للمهاجرين والأنصار في مسجد قباء رضي الله تعالى عنه، لأنه قد ثبت عند عبد الرزاق من حديث ابن عمر قال كان سالم مولى أبي حذيفة يؤم المهاجرين الأولين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والأنصار في مسجد قباء، وكان فيهم أبو بكر وعمر وأبو سلمة بن عبد الأسد وزيد بن حارثة وعامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنهم جميعا. شوف الناس من أكابر الصحابة رضي الله تعالى عنه. فهذا الحديث فيه أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قدموا سالما مولى أبي حذيفة لأنه كان أكثرهم قرآنا. طيب، وكذلك ثبت عند البخاري من حديث عمرو بن سلمة قال لما كانت وقعة الفتح فتح مكة بادر كل قوم بإسلامهم. نعرفين ان في قبائل من العرب قالت يعني نحن سننتظر في شأن محمد هذا صلى الله عليه وسلم حتى نرى ما يقول أمره إليه، إن كان كاذبا وتكاذبت عليه أعداؤه فقد كفينا شره، وإن أظهره الله عز وجل اتبعناه. نعود إلى الحديث، لما كانت وقعة الفتح بادر كل قوم بإسلامهم وبادر أبي قومي بإسلامهم، يعني أسلم قبل إسلام قومه. فلما قدم يعني من عند النبي عليه الصلاة والسلام قال جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم حقا، فقال عليه الصلاة والسلام صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. أكثركم إيه؟ قرآنا. هذا دليل واضح ولا مش واضح؟ إذا المربي الأقرأ هنا إيه؟ أكثركم قرآنا. قال فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني لما كنت أتلقى من الركبان. الناس اللي رايحين على المدينة وجايين يقابلهم عمرو بن سلمة فيحفظ ما معه من القرآن. فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني لما كنت أتلقى من الركبان، فقدموني بين أيديهم وأنا ابن 6 سنين أو 7 سنين، وكانت علي بردة، كنت إذا سجدت تقلصت عني، ترتفع بفوق فتظهر عورته. فقالت امرأة من الحي ألا تغطون عنا إفت قارئكم، غطوا عورته. قال فاشتروا فقطعوا لي قميصا، فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص. سفر رضي الله تعالى عنه. عمرو بن سلمة لما وجدوه أكثرهم قرآنا قدموه مع أنه صبي، كان ابن 6 سنين أو 7 سنين. والحديث في صحيح البخاري، وسنعرض الحديث إن شاء الله في باب إمامة الصبي هل تجوز أم لا. لكن المهم محل الشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا، فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني، قدموا على طول. يبقى إذن هذا هو فهم إيه؟ فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. مع أن حديث أبي مسعود البدري واضح في ذلك، يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، وأما ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله فإن سلمنا به ونحن نسلم به أن الصحابة كان أقرأهم أفقههم، لكنهم كانوا يتنوعون في الفقه. ثانيا كان فقههم هذا مأخوذا من السنة، والسنة جاءت في المرتبة الثانية، بالإضافة إلى هذين الحديثين وهما في صحيح البخاري. فالصواب في ذلك أن القوم يؤمهم أقرأهم، وهذا مذهب أحمد وأبي حنيفة كما ذكر وأهل الظاهر وسفيان الثوري رحمة الله عليهم جميعا. ثم إنهم اختلفوا هل المراد بالأقرأ أي الأحسن قراءة أم الأكثر حفظا. طبعا الحديث يدل على أنه الأكثر حفظا، الأكثر حفظا، إلا أن الإمام أحمد رحمه الله كما ذكر ابن قدامة في المغني ذهب إلى أنه إذا وجد الأحسن قراءة والأكثر حفظا قدم الأحسن قراءة. لما ثبت عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يقرأ القرآن ويعربه يعني يقرأه ويعربه إعرابا صحيحا في القراءة له بكل حرف 10 حسنات والذي يقرأه وهو يلحن فيه له بكل حرف حسنة إذا يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن تساوى في القراءة فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة وهذه مزية لتعلم السنة والأولى مزية لحفظ القرآن وصاحب القرآن يقال له في الآخرة اقرأ وارتق كما كنت تقرأ في الدنيا يقرأ ويرتقي بما معه من القرآن لا سيما إن كان يعمل بهذا القرآن لأن الأمر ليس أمر قراءة فقط صحيح ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه فهل أصحابه هم الذين يقرؤونه فقط؟ لا. بدليل حديث نواس بن سمعان رضي الله عنه وهو أيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي القرآن يوم القيامة تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان الحديث يقول ايه تحاجان عن صاحبهما في حديث اخر عند الامام مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي القرآن يوم القيامة يحاج عن اهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا هذا هو محل الشاهد يبقى القرآن يدافع عن اهله من هم اهله الذين كانوا يقرؤونه في الدنيا ويعملون به في الدنيا يعملون به ايضا فاعلمهم بالسنة طبعا اذا كان هناك الفقيه باحكام النكاح والصلاة والخلع وما الى ذلك والمواريث والجنايات والديات وهناك الفقيه باحكام الصلوات وما الى ذلك ايهما يقدم الصلاة الفقيه في ايه في احكام الصلوات لان هذا هو الذي يحتاج اليه في الصلاة فاذا كانوا في السنة سواء فاقدمهم هجرة قال بعض اهل العلم والمراد اقدمهم هجرة باقدمهم هجرة الذي هاجر من مكة إلى المدينة وذهب الجمهور إلى أنه يشمل كل هجرة لأن الهجرة لا تنقطع حتى تطلع الشمس من مغربها كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم بل ذهب ابن حزم إلى أبعد من ذلك قال فإن تساويا في القراءة والفقه قدم أقدمهما صلاحا أقدمهما إيه صلاحا لأن كان ملتزم في الأول ليه قال لأن قوله صلى الله عليه وسلم فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة ثبت في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المسلم من كلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فهذا هو تعريف المهاجر إلى يوم القيامة بقى. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. ومن ثم قد قال ابن حزم رحمه الله: أقدمهما صلاحا هو الذي يقدم، باعتبار أن المهاجر هو الذي هجر ما نهى الله عنه. فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، وفي لفظ فأقدمهم سلما أي إسلاما. إن أنت لا يخفى عليك أن الحديث واحد اختلف في لفظة فيه سلما أو سنا، وفي رواية هذا الحديث أكبرهم سنا، فكلمة أكبرهم هذه فعين أن تكون متعلقة بالإيه؟ بالسن. بالإضافة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن إسرائيل وصاحبه: ولي أمكما أكبركما أكبركما. فإذا في هذه الحال نستطيع أن نقول إن النظرة سنا هي الراجحة، فأقدمهم سنا. وأما أقدمهم سلما فهي مندرجة تحت ما قبلها، باعتبار أن المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، ولا شك أن الكفر قد نهى الله عنه. فإذا ترك الإنسان الكفر ودخل إلى الإسلام فقد هجر ما نهى الله عنه إلى ما أمر الله به. وضحنا إذا تساوي من كل وجه يقدم الإيه؟ الأكبر في السن. طبعا في كثير من الأحيان يفعل الناس خلاف هذا، يقدمون الأكبر مطلقا. يجيب واحد مثلا شيخ كبير في السن، رجل خايف كده، فيقول له تعالى عن الشيخ إيه، تقدم وصلي بالناس، وإذا بالرجل يلحن لحنا خطيا بل وجليا. صار واحد يقف يصلي بالناس في صلاة المغرب يقول: ويل لكل همزة لمزة، همزة لمزة إيه. فينبغي على الإنسان ألا يتقدم بالإمامة إلا بحقها، يعني هذه ليست شرفا، بل كما قال السلام في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: الإمام ضامن مسؤول عن صلاة من خلفه، الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم الأئمة، فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم، فلكم وعليهم. وفي الحديث الذي روى بإسناد ضعيف أن في مسند الإمام أحمد أن القوم إذا قدموا رجلا للإمامة وفيهم من هو خير منه لم يزالوا في فتان، والعياذ بالله، لم يزالوا في فتان. لكن الحديث إسناده ضعيف، لما احنا معنا هذا القدر من حديث أبي مسعود البدري، ومجمع على أن هذا الترتيب مستحب ليس واجبا، لكن هذا الحال ينبغي أن يقدم الأقرأ ثم الأفقه ثم الأقدم صلاحا ثم الأكبر سنا. وقد خالف بعض أهل العلم في هذا القدر، وهذا وارد عند الشافعي رحمه الله، أنه قدم الأشرف، يعني قال إذا تساوي مثالها أحوال يقدم الأقرأ الفقيه. فإن كان أحدهما أكثر أو أقرأ من الآخر مع تساويهما في الفقه قدم، وإن كان أكثر فقها مع تساويهما في القراءة قدم. ماشي لحد كده فيش خلاف. فإن كان أحدهما أقرأ والآخر أفقه، احنا قلنا من مذهب الشافعي هو قدم الإيه؟ الأفقه، وهذا خلاف حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه كما رأيتم. فإن تساويا في هذين الأمرين في القراءة والفقه قال الشافعي يقدم الأشرف. الحديث يقول إيه؟ أقدمهم إيه؟ هجرة. الشافعي رحمه الله قال يقدم في هذه الحالة الأشرف. لماذا؟ قال لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قدموا قريشا ولا تقدموها أو ولا تقدموا عليها. قدموا قريشا هذا حديث مروي بأسانيد صحيحة، رواه الطبراني من حديث عبد الله بن السائب، والبزار من حديث علي بن أبي طالب، وابن عدي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم جميعا، وراه الشافعي بلاغا عن محمد بن شهاب الزهري رحمه الله. فقدموا قريشا ولا تقدموا عليه، لكن لا يخفى عليك أن هذا من العمومات، بل ورد ما يدل على أنه متعلق بالإمامة الكبرى، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا الناس تبع لقريش في هذا الشأن. أي شأن؟ شأن الإمامة. الناس تبع لقريش في هذا الشأن، مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم. فالرياسة والخلافة والإمارة في قريش، وليس هذا موضوعا على كل حال، لكن وردت عدة أحاديث وكلها صحيحة، وعلى هذا سلف الأمة أن من شروط الإمام أن يكون قرشيا، لقوله صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش، بنص خلافا للمعتزلة وأهل البدع والضلال والعياذ بالله. لكن لو سلمنا فإن القرشي يقدم في كل شيء، هذا عام مخصوص بهذا الحديث، بدليل أن سالم مولى أبي حذيفة، هذا مولى، كان مولى من امرأة من الأنصار، ثم اعتقدته بعد ذلك، فلازم أبا حذيفة حتى تبناه أبو حذيفة، ثم نزل تحريم التبني، فصار يطلق عليه مولى أبي حذيفة، لقوله تعالى فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. هذا سالم كان يؤم عمر بن الخطاب العدوي القرشي رضي الله تعالى عنه، وأبا سلمة بن عبد الأسد، وأبا بكر بن الصديق القرشي رضي الله تعالى عنه، وهكذا. فهم قدموه مع أنه مولى لأنه كان أكثرهم قرآنا، ففعل الصحابة ينبغي أن يقدم على فعل غيرهم، هم الأفهم لمراد النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن مراده واضح في هذا الحديث. فالحاصل أن الشافعي رحمه الله قال الأشرف يعني الأفقر، فالأقرأ فالأشرف، فالأقدم هجرة، فالأكبر سنا، فالأورع، وقدم بعضهم الأورع. طب وما الدليل على هذا؟ قوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا من جهة النص. وأما من جهة المعنى فإن الأورع عنده من الفقه ومن القرآن ما يمكنه من إقامة الصلاة، من أدائها بأركانها ومع مراعاة شروطها وواجباتها وما إلى ذلك، لكنه لورعه إذا قرأ كان خاشعا في قراءته، وإذا دعا كان دعاؤه بقلب حاضر وليس بقلب غافل، وهكذا. وكل هذا لمصلحة المصلين. لكن الإمام أحمد رحمه الله أبى مثل هذا الكلام، قال هذه العمومات تأتي بعد الحديث، لأن الحديث خاص بهذه المسألة، الأقرأ ثم الأبقى ثم الإيه الأقدم هجرة أو صلاحا ثم الأكبر سنا ثم بعد ذلك يأتي الإيه الأشرف ثم يأتي الإيه الأورع. وإن تساوى في جميع ذلك فقد قدم بعض الشافعية الأحسن، ثم اختلفوا في المراد بالأحسن، هل هو الأحسن صوتا أم الأحسن ذكرا عند الناس يعني أم ماذا؟ لكن لا يخفى عليك أن الحديث اختصر على هؤلاء، فإن تساووا في كل ذلك ينبغي أن يقرع بينهم إلا أن يتنازل لأحدهم فبها نعمت. طبعا لا يخل إيه في الأرض، من الذي يتقدم لإمامة القوم؟ تعال بقى بقية الحديث. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. قوله عليه الصلاة والسلام إلا بإذنه عائد على الجملة الأخيرة فقط أم عليها وعلى التي قبلها؟ بعضهم يقول لك لو كانت جمل معطوفة على بعضها ثم جاء مقيد، هل هذا المقيد يتعلق بجميع هذه الجمل أم يتعلق بأقرب مذكور؟ بأقرب مذكور. بعضهم قال لا يتعلق بجميع الجمل إلا أن يقوم دليل على أنه يتعلق بالجملة الأخيرة فقط. فعلى حديثنا هذا يبقى لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه خلصت على كده، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. ولذلك أوردوا رواية سعيد بن منصور لا يؤم الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه، ولا يقعد على تكريمته في بيته إلا بإذنه. يبقى الإذن مراعى في الأمرين. يعني إيه لا يقعد في بيته على تكريمته؟ يعني لا يجلس في مكان الصدارة. إن زرت قوما لا تأخذ موضع الصدارة، إن دعيت إلى طعام فلا تأخذ موضع الصدارة أيضا إلا أن يصدرك صاحب المكان. شوف الخلق الإسلامي الرفيع، مش ينقي أحسن حتة وقعت فيها، لا تقعد في المكان الذي أعد لتكريم صاحب البيت أو أعد ليكرم به صاحب البيت من شاء، لا تأخذه ابتداء. فإن عرضه عليك لا ترده، ما تردوش بقى، لأن الدرع السلام في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في سنن الترمذي قال ثلاث لا ترد، والحديث إسناده صحيح. الدهن أي الطيب العطر، الدهن واللبن والوسادة. المساعدة لما تيجي قاعد مثلا يقول لك حط دي جنبك عشان تتكئ عليها، او حطها ورا ظهرك او اقعد عليها وانت قاعد على الارض مثلا، لا تردها. ثلاث لا ترد: الدهن، اللبن، والمساعدة. يبقى هي ثلاثة لا ترد. فهذا معنى ولا يقعد في بيته على تكريمته الا باذنه. نعود إلى ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، في رواية عند مسلم في أهله ولا سلطانه إلا بإذنه. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه كما أخرج عنه الطبراني بإسناد صحيح من السنة أن يتقدم صاحب البيت، من السنة أن يتقدم صاحب البيت. هذا إسناده صحيح عند الطبراني من حديث من كلام ابن مسعود. وقول الصحابي من السنة ده له حكم الايه؟ الرفع. من السنة اي التي سنها لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب الا ان يأذن له. ولذلك ذهبوا الى ان الرجل اذا زار قوما في بيتهم او في مسجدهم او في مصلحتهم وما الى ذلك فينبغي عليه ألا يتقدم إلا إن أذن له في ذلك. وقد ثبت عند الخمسة إلا ابن ماجه من حديث مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من زار قوما فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم. وليؤمهم رجل منهم ليه؟ هو أعلم بأحوالهم، والذي يناسبهم من القراءة والتطويل أو التقصير في الصلاة وما إلى ذلك. وربما قدموا رجلا اجنبيا، وعادة اذا قدم الاجنبي يظن انهم قدموه بحلاوة في صوته، غالبا يعني فيروح مصلي بيهم بصوت الايه البقرة بقى يطول زي ما عايز، والناس تتضجر وينقلب الامر الى ضده. فهذه المسألة ينبغي الا يتوسع فيها، ينبغي الا يتوسع فيها بالفعل الا ان كانت هناك مصلحة راجحة. من زار قوما فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم، واحد منهم اعلم باحوالهم. لكن ان اذنوا له وطلبوا منه فلا حرج عليه في هذه الحالة، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤم الرجل الرجل في سلطانه في اهله ولا سلطانه الا إيه؟ الا باذنه. هذا يشمل الامام الراتب في المسجد حتى لو كان هناك الاقرأ والافقه والاقدم هجرة وما الى ذلك، هذا امام الراتب، هذا سلطانه وصاحب البيت ايضا. شوف دقة بقى الفقهاء، يقول لك طيب افرض واحد مستأجر شقة وجي الملك يزوره وحضرة الصلاة نام الامام، المستأجر لانه هو الاحق بمناسك هذه الشقة، هل يجوز لهذا الملك ان يقوم فيتنقل في الشقة بغير اذن المستأجر؟ ابدا. لكن لو ان رجلا يملك عبدا وخصص لهذا العبد منزلا يعيش فيه، فذهب الى عبده لمصلحة ما، من الاحق بالامامة؟ السيد، لانه مالك للمكان وللعبد، العبد كله ملك لسيده. لكن لو واحد من افخم الناس ذهب الى هذا العبد لسبب ما في حضرة الصلاة، من الامام في هذه الحالة؟ العبد هو الامام. واضح؟ اذا الامام الراتب يستثنى بنص كلامه عليه الصلاة والسلام: ولا يؤمن الرجل في سلطانه الا باذنه. ننتقل الى نقطة ثانية. طيب بس انا ارجو ان المسألة تؤجل من اخر، لكن اللحن قد يكون خفيا وقد يكون جليلا. اللحن الخفي مكروه ولا خلاف في انه لا يفسد الصلاة، زي الغنة، الادغام، الاقلاب، الاخفاء، الاظهار، هذا هو اللحن الخفي. اما اللحن الجلي فزي اللي بيقرأ بمزل المزل، وواحد ثاني بيقرأ ايه كلام عجيب جدا، كان بيقرأ 1600 الكهف والرجل خرص قاعد يقول لي قال له تعالى معايا، قال له تعالى معاك. والله يا اخوانا دي حاجات غريبة جدا. يقرأ الفاتحة وخلاص، ما انت متعرفش التسبيح والتحديد. قصة صحيح التسبيح ده مش قرآن اصلا، هذا ليس قرآنا. سيأتي على كل حال حكم امامة الذي يلحن في القراءة والذي عنده فأفاء والألفق وما الى ذلك ان شاء الله. هل تجوز امامته ام لا؟ الفاسق والمبتدع. ذهب الامام احمد رحمه الله الى التفصيل فقال: المبتدع ان كان يجهر ويستعلن بدعته، يعلن بدعته، يدعو اليها ويناظر عليها وما الى ذلك، لا تصح الصلاة خلفه. وكذلك الفاسق بغير تأويل، كشارب الخمر والزاني، كشارب الخمر والإيه والزاني، لان في اشياء فيها تأويل، ودي مسألة مهمة جدا ينبغي ان نركز عليها. الفاسق الذي ليس عنده ثمة تأويل، زي ايه؟ قالوا كالزاني وشارب الخمر. ليه؟ لأن هذين الأمرين من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، كل الناس عارفة، كل الناس عارفة أن شرب الخمر حرام والزنا حرام وما إلى ذلك. لكن لما يجي واحد يحلق لحيته باعتبار أن أنه شاع في بلده أن إطلاقها من السنة، فمن أطلقها فقد أحسن، ومن لا فلا حرج عليه. إذا هل هذا مع التسليم بأن حلقها حرام بمذهب الأئمة الأربعة؟ بل نقل ابن حزم الاتفاق عليه، قال: واتفقوا على أن حلق اللحية وإزالتها بالكلية مسلك لا تجوز. لكن فعل هذا لتأويل. تأويل إيه؟ العلماء، وهم العلماء عنده. ما هو أنت ممكن تيجي واحد مثلا زي حالاتي يقول لك: عم الشيخ، طب أنت معاك إيه؟ هو والله أنا معايا في الكيمياء والزراعة وبتاع، يقول لك: خلاص إحنا مالناش دعوة بالكلام ده، ما يلزمناش. إحنا عايزين الشيخ. فهو عنده إن العالم هو الأزهري. فده نوع عذر له إن كان صادقا في الباطن. يعني يجي واحد يسأل، افرض ان راجل دلوقتي ما يعرفش حاجه خالص، وما يعرفش كلام المشايخ السابقين ولا كلام الشيخ زاد الحق رحمه الله عليه ولا كلام فلان ولا فلان ولا فلان، ويسمع بس الفتوى بان ربا البنوك الحرام ده بقى حلال، مفيش حاجه، والراجل عارف ان ده الامام وده كذا وبتاع واشياء من هذا القبيل، حكمه ايه؟ حكمه انه معذور. ان كان الامر كذلك هو معذور بالفعل. لكن لو واحد بقى عارف المسائل ما ينفعش ان هو ايه يقول لك: طب مش بقى مدام فلان قال خلاص يبقى كانوا في الحاجات دي كلها. لا، فالامام احمد رحمه الله عنده ان المبتدع الذي يعلن بالعدل وكذلك الفاسق غير المتأول لا تجوز امامته ولا تصح، ومن سلى خلفه فعليه أن يعيد. ومن سلى خلفه فعليه إيه؟ أن يعيد. يخفي بدعته فهذا تصح الصلاة خلفه. ده مذهب مين؟ الإمام أحمد رحمه الله. وبنحو هذا قال الإمام مالك رحمه الله بكلام قريب من هذا. وذهب أبو حنيفة والشافعي وأهل الظاهر والجمهور إلى أن الصلاة خلف الفاسق تصح، سواء كان فاسقا بمعصية ارتكبها أو بدعة ابتدعها. وهذا هو المذهب الصواب في الحقيقة الذي دلت عليه الأدلة، والذي كان عليه عمل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني واحد بعد كده يقول لك ايه، احنا قبل ان ندخل في الادله ننبه بس الى ان بعض الاخوان يكثرون من السؤال عن حكم الصلاه خلف شارب الدخان. يحتاج الامر اولا الى ان يكون هذا المدخن قد تقرر عنده ان التدخين حرام. قد تقرر هذا عنده، لان دي مساله من المسائل الايه اللي فيهاش نص، ما فيهاش نص. لكن الخمر، لان بعض الغلاة يزعم ان شرب الدخان اشد واشر عند الله عز وجل من شرب الخمر. ده طبعا كلام اخوانا المفروض الانسان يسمع من احد يطلع من احد على طول، ده غلو ماليش اي معنى ابدا. فشرب الدخان ليس منسوخا عليه، لكن هو موضوع تحت اصل من الاصول. يعني اذا بطريق الاستنباط مش بطريق التنصيص. الخمر منسوخ عليها خلاص، انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، كل مسكر خمر وكل خمر حرام، لعن الله الخمر وشاربه الى اخره. لكن شرب الدخان يجي يقول لك ايه، ده مندرج تحت قاعده فقهيه كليه، وهي قوله عليه الصلاه والسلام: لا ضرر ولا ضرار. المسلم لا يؤذن له ابدا في ان يتناول الضار. فاحنا بنقول الكلام ده ليه؟ لما تيجي تسال هل تجوز الصلاه خلف شارب الدخان؟ الجواب: هل تقرر عند هذا الشارب الدخان ان التدخين حرام؟ دي واحده. قال: نعم، تقرر عنده ان التدخين حرام، وهو مع ذلك يشرب الدخان. طيب الجواب، إن قلنا إن الإضرار بالنفس من الصغائر لكنه بالإصرار على الصغيرة تتحول إلى إيه؟ كبيرة، أو قلنا إنه من الكبائر ابتداء، فغاية ما في هذا الأمر أن الرجل فسق، فهل تبطل الصلاة خلف الفاسق أم تصح؟ يبقى ده إيه؟ ده موضوعنا في هذا الباب. واضح يا إخوانا؟ وردت أحاديث تؤيد المذهب الأول وأحاديث تؤيد المذهب الثاني وكلها ضعيفة. خذ مثالا على ذلك ما أخرجه ابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤمن امرأة رجلا ولا أعرابي مهاجرا ولا يؤمن فاجر مؤمنا، هو ده محل الشاهد، ولا يؤمن فاجر مؤمنا إلا أن يقهره بسلطان يخاف فيه سيفه أو سلطه. الجلد أو القتل. وهذا الحديث احتج به ابن قدامة رحمه الله للإمام أحمد: لا تؤمن امرأة رجلا ولا أعرابي مهاجرا ولا يؤمن فاجر مؤمنا إلا أن يقهره بسلطان يخاف فيه سيفه أو سوطه. هذا الحديث ضعيف جدا أو موضوع. أولا فيه علي بن زيد بن جدعان، وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف. ثانيا فيه من هو أشر من علي بن زيد، عبد الله بن محمد التميمي هو ثالث. قال البخاري منكر الحديث، وقال ابن حبان لا يجوز الاحتجاج به، وقال وكيع بن الجراح رحمه الله كان يضع الأحاديث يعني رماه بالكذب والضاع، إذا الحديث لا صح. طيب وورد عند الدارقطني بإسناد ضعيف جدا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا أئمتكم خياركم فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم. اجعلوا أئمتكم خياركم فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم. الحديث ده أيضا إيه؟ ضعيف جدا. في المقابل حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه أبو داود، وهذا أقوى ما ورد في هذا الباب لكنه منقطع لأنه من طريق مكحول عن أبي هريرة، ومكحول لم يسمع من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجرا، والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر. تقبلك ده في الناحية الثانية هو برضو ضعيف، إلا أن ضعفه قريب لأنه منقطع، بس الضعيف لا حجة فيه. وكذلك ما رواه الدارقطني والبيهقي بإسناد الموضوع، وهذا الحديث بالذات منتشر عند الناس مع أن طرقه جميع طرقه فيها الوضاع والكذاب والمطروق وما إلى ذلك. صلوا خلف من قال لا إله إلا الله، وصلوا على من قال لا إله إلا الله. أقول المعنى صحيح، المعنى معنى هاتين الجملتين صحيح الواردتين في الحديث، وسيأتي التدليل على ذلك إن شاء الله. وما إيه بقى حكم الباب ده، من أين نأخذه؟ على والله أولا ثبت إجماع الصدر الأول من الصحابة الذين عاشوا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام وتلاميذهم من التابعين الذين أدركوهم وهذا الإجماع إجماع فعلي ولا يبعد أن يكون إجماعا قوليا على صحة الصلاة خلف الجائرين أو أئمة الجور. ثبت عند البخاري أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما صلى خلف الحجاج ابن يوسف الثقفي. وثبت في صحيح مسلم أن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه صلى خلف مروان بن الحكم الذي قدم خطبة العيد وأبرز المنبر. أعتقد أننا تعرضنا هذا الحديث من قبل مش كده؟ في صلاة العيد أبرز مروان بن الحكم المنبر، والنبي عليه السلام ما كان يبرز منبره، وقدم خطبة العيد على الصلاة، وانت عارفين الخطبة بعد الصلاة. مروان بن الحكم لأنه كان ظلوما ما كان الناس يلبسون إليه بسماع الخطبة، أول ما خلص الصلاة يعتمدوا ماشيين إضعاف جدا. طب خلاص هخلي الخطبة قبل الصلاة، جاي بقى وجاي طالع المنبر. الحديث ده صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. فقام إليه رجل فجبذه من ثوبه حاول أن يمنعه، فأطاح بيده وصعد المنبر. فقام الرجل وقال: يا مروان، أبرزت المنبر وقدمت الخطبة، وما فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال مروان: قد ترك ما هنالك كان يجلسون إليها وأنتم تنصرفون عنها. فأخذ الرجل نعليه وترك المصلى وذهب. من الأعداء أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: أما هذا فقد أدى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وثبت أيضا أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه صلى خلف الوليد بن عقبة. وثبت أن أبا وائل رضي الله تعالى عنه صلى خلف المختار بن عبيد الكذاب. قال ابن حزم رحمه الله: ولا نعلم أحدا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم تخلف عن الصلاة خلف الحجاج ولا المختار ولا عبيد الله بن زياد، وهم أفسق من كل فاسق. هكذا يقول ابن حزم، وصدق ابن حزم والله، وهم أفسق من كل فاسق، ومع ذلك ما تخلف أحد من أصحاب النبي عليه السلام عن الصلاة خلفهم. بل ثبت في صحيح البخاري من حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار رحمه الله وهو من التابعين أنه أتى عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو محصور، حصره الخوارج وعلى وشك أن يقتلوه، فقال له: إنك إمام عامة، أنت الإمام الأعظم، وقد نزل بك ما ترى، ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج. كان عبد الرحمن المغافق المصري فرض نفسه عليهم إماما وهو خارجي من الخوارج، وكان هيقتلوا عثمانه، يعني شوف ناس خارجين على الإمام شاقين عصا الطاعة. فقال: ويصلي لنا إنك إمام عامة وقد نزل بك ما ترى، ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج. فقال عثمان رضي الله تعالى عنه: إن الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإن أحسن الناس فأحسن معهم، وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم. شوف الإجابة السديدة، مع أن الرجل ده من ناحية له، لكن العدل والإنصاف. إن الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإن أحسن الناس فأحسن معهم، وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم. هذا موافق لقوله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إحنا عندنا عمل السلف كذلك. ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها. قال: فما تأمرني يا رسول الله؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل، فإنها لك نافلة.
ولا يمكن
طبعا، لا شك أن الأمير الذي يؤخر الصلاة حتى يخرجها عن وقتها رجل من أفسق الناس. بس لو كانت صلاة هذا الفاسق باطلة ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر أن يأتم به، لأن لو كانت الإمام صلاة باطلة فسواء كان المأموم يصلي خلفه فريضة أو نافلة خلاص هو عارف الراجل ده صلاة باطلة، من مؤخر الصلاة واحد بيصلي الظهر بعد ما دخل وقت العصر. هكذا فعلوا، كانوا يصلون الظهر بعد دخول وقت العصر بعض الأمراء الظلمة من بني أمية نسأل الله السلامة والعافية. فأمره عليه الصلاة والسلام قال: صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة. طيب يبقى نزل ليك آخره ثلاثة. الأصل عدم اشتراط العدالة، مين اللي بيقول لازم يكون عادل؟ الأصل عدم اشتراط العدالة، وأن من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره، ومن ادعى أن العدالة شرط في صحة الإمامة فعليه أن يأتي بالدليل. هل صلاة هذا الفاسق باطلة أم صحيحة؟ صحيح، ما دام صلاته يعني الفاسق صلاته تبقى باطلة فتبقى صحيحة بالإجماع. صحيحة بالإجماع ده من الأمور معلومة بدين بالضرورة أن الفسق لا يبطل الصلاة. طيب إذا قلنا أن هذا الرجل الفاسق صلاته صحيحة كيف تكون إمامته باطلة؟ ومع ذلك أنت تقول اشترط في الإمام أن يكون عدلا، هذه دعوة حتى تقيم عليها البرهان ولا برهان، والأصل عدم الاشتراط. وقد ثبت عند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. أيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل 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 ثلاث مرات، وإن كان مئة شرط. كتاب الله أحق وشرط الله أوثق. واضح يا أخوانا؟ يبقى الأصل عدم اشتراط الإيه؟ العدالة، وأن من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره. المفروض أن الإنسان يتمسك بالأصل ده في كل شيء، إلا طبعا الأشياء التي وردت فيها النصوص. يعني مين واحد يقول لك ما انت بتقول ان القيء ليس ناقضا للوضوء؟ هقول لك والله الاصل انا متمسك بالاصل، ربنا سبحانه وتعالى قال: يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. انا عملت كده بقيت متوضئ. من زعم ان وضوئي نقض لاني تقيأت عليه ان ياتيني بالدليل. فأنا دلوقتي متمسك بالإيه؟ بالأصل. أنا متوضئ، أنت بتقول لا وضوءك راح. ليه تقيأ؟ ما الدليل؟ هيقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ. هتقول له طب ده فعل. هذا فعل، الإنسان ممكن يكون حاسس بالدوخة شوية كده يقوم يتوضأ عشان ينفض. يبقى معنى كده إن الدوخة تنقض الوضوء. الفعل والأفعال لا يؤخذ منها إلا الاستحباب. هقول لك طيب حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي سمى قال: من كان من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو نزل فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. هتقول له الحديث إسناده ضعيف وانتهت القصة، يبقى فيه دليل. فاحنا بنقول من الأصل عدم اشتراط العدالة، وأن من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره، بالإضافة إلى أن هذا هو فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولم يثبت عن صحابي رضي الله تعالى عنهم جميعا أنه ترك الصلاة خلف هؤلاء الفساق الذين تولوا أمور المسلمين في مرحلة ما. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو ثابت في حديث أبي ذر أمره أن يصلي خلف الإمام الذي أخرج الصلاة عن وقتها، ولا شك أن هذا من الفسق، ولا يمكن أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر أن يأتم بإمام صلاته باطلة. هذا ما لا يرد على سنة أبدا. واضح حسنا؟ يبقى هذا بالنسبة لحكم إيه؟ الصلاة خلف الفاسق. لكن أجمعوا جميعا على أن الصلاة خلف الفاسق مكروهة، يعني كراهية الصلاة خلف الفاسق دي ما فيهاش نزاع من أي حد، لا من الأوائل ولا من الأواخر ولا كذا، ولكنهم اختلفوا هل تصح أم لا. وقد سمعت تفسير مذهب أحمد ومالك رحمة الله عليهما والجمهور على أنها تصح خلف الفاسق، لكنها تكون مكروهة. لكنها مكروهة. مكروهة متى؟ عند وجود العدل، عند وجود الإمام العدل. أنت تصلي خلف العدل وتترك الصلاة خلف الفاسق، هل هذا لعيب في الصلاة؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والذين كرهوا الصلاة خلف الفاسق ما كرهوها لعيب أو نقص في الصلاة خلفه، وإنما كرهوها من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إن هذا الإمام فصار لما الإمام ده يتقدم والناس يقول تقدم خلاص مش هصلي. طبعا وإحنا في المسجد منفعش، لكن لما يهجر هذا المسجد لأن إمامه فاسق ويذهب الناس إلى مسجد آخر لأن إمامه عاصي، مش ده ممكن يكون دافعا قويا لهذا الإمام الفاسق أن يعيد النظر في أحواله وفي تصرفاته؟ لأن طبعا مقاطعة الناس للعاصي أو للإنسان عموما تؤلمه، بس لازم يكون في أرضية من المحبة والود والوثاق، بحيث إن هو لما يجي من غلط وتقول له أنا خلاص مش هعرفك، يبقى المسألة دي تؤثر فيه تأثيرا سابقا. يبقى إذن الذين كرهوا الصلاة خلف الفاسق لم يكرهوها لعيب أو نقص في الصلاة خلفه، وإنما كرهوها كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى، كرهوها من باب الأمر بالمعروف والنهي عن الإيه؟ عن المنكر. واضح خلنا؟ يبقى لما تيجي تقول الحادث واحد لابس ذهب، واحد مش عارف ايه، طبعا القصد ايه؟ فضلك انت بقى دخلت المسجد وفوجئت بان الراجل ده مثلا لابس ذهب، والذهب حرام بقى بالاتفاق اهل العلم. والنبي عليه الصلاه في حديث ابن عباس: فإمت امرأة رجلا يلبس خاتما من ذهب فنزع الخاتم من يد الرجل وطرحه في الارض وقال: يعمد احدكم الى جمرة من نار فيجعلها في يده. ده تصرف عاقل، تروح تجيب جمرة تلبسها في ايدك، يبقى دي جمرة والعياذ بالله. وكذلك في حديث حذيفة صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا للكافرين ولنا في الآخرة ولنا في الآخرة. وفي صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة أو يأكل في صحافها إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. نسأل الله السلامة والعافية. وهذا مجمع عليه أن الأكل أو الشرب في آنية الذهب والفضة من الكبائر العظيمة الموجبة للنار. نسأل الله السلامة والعافية. طيب ابن كنت دخلت لقيت الراجل لابس ده في البيت، طبعا انت لو تراجعت هذا قد يؤدي الى خلل عظيم. الهدف من التراجع ايه؟ او من ترك الصلاة خلفه ايه؟ الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وتقريب الناس من رب العالمين. لو انت لقيت خارج كده وانت راجل ملتحي، و أول ما دخلت بصوت الإمام ده كده رحت أخذ بعضك وخارج، قد يقول البعض إنه يكسر هذا الإمام، إنهم متطرفون، إنهم إرهابيون، إنهم مش عارف إيه. يبقى إذن هذه الخطوة لن يترتب عليها تقريب للناس من رب العالمين. سيترتب عليها إساءة بفهمك. فالأقرب أن تصلي خلف هذا الرجل وأن تنصحه في الله عز وجل بالرفق. النصيحة يا أخوانا لابد أن تكون بالمعروف. بعض أخوانا النصيحة تصدر منه في صورة بيان عسكري كما أبدأ بيان عسكري يعلم أن الكلام أنت تعمل لك رفق وأن أنت كده فاسق ودي كبيرة وتروح جهنم رغم بعضه ماشي فعش من فعش الكلام ده أخوانا. صحيح الرفق الرفق. شوف معاوية بن الحكم السلمي لما انصرف من الصلاة وقعد يتكلم فيها عمل ليس في الصلاة دعاه النبي عليه السلام فيقول فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما أحسن تعليما منه والله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. يعني حتى الزجر ما ليش إيه من تعملت ده لا والله ما كهرني الفار هو الزجر ولا ضربني ولا شتمني. قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التصديق والتحميد والتكبير وقراءة القرآن بس. انتهت المسألة. الصلاة ما فيهاش كلام ده حبيبي الصلاة فيها كذا وكذا وكذا وكذا. انتهت المسألة. يوم يا رسول الله احنا من قوم حديث عهد بكفر وإن رجالا منا يأتون الكهان. قال فلا تأتهم وخش إنهم يتطيرون. قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يردنهم. لما تحس انك انت متشائم عشان قال ايه وهو خارج الصبح لا اغراض. طب وايه يعني ايه اغراض؟ مفيش تشاؤم ولا تطير في الاسلام. إيه ان وجدت هذا في قلبك فلا يصدنك عما اردت كما قال عليه الصلاه والسلام. يبقى اذا هنا في هذه الحاله النصيحه ادعو الى سبيل ربك بالايه؟ بالحكمه والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إن الرجل ارعوى وتراجع وقال والله يا ربنا يهدينا وبتاع يبقى خلاص. إن الرجل ركبت أحموقة كما يقال قال بعض أهل العلم كفى بالمرء شرا أن يقال له اتق الله. راجع تفسير القرطبي عند هذه الآية من سورة البقرة وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحزبه جهنم ولبئس النهاد. نسأل الله سلامة العافية. بعض السلف قال كفى بالمرء شرا أن يقال له اتق الله فيقول انشغل بنفسك مثلك ينصحني ينصحني. تصور الكلمة دي كم من مين ده ما نقول لك شيء ده عوفة الناس النهاردة تقول اتق الله خليك نفسك انت مين انت عشان تنصحني ده انا بقى كان عنده فايق كبار العلماء ده انت مش هتموت انا عارف فايدك ايه انا عارف تراه اي حاجه باي شيء بكل هذا النبي من الكفر. فادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. حتى بالرعب بالدم من امراه مسلمه من امراه نصرانيه مع العلم انه لا يوجد نصرانيه او نصارى يتبرعون لها بالدم. نعم هذا من الجائز ومن باب الإحسان إلى أهل الكتاب. وأنا أنتهز الفرصة لأقول إن شريعتنا ينبغي أن تحكمنا والمسلم إن كان محكوما بالشرع فإن الشرع قد ثبت فيه تحريم مال الزني والمستأمن والمعاهد تحريم ماله ودمه وعرضه أو دمه وماله وعرضه. ويكفي من ذلك ما ثبت عند البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل ذميا أو معاهدا لم يرح رائحة الجنة لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 سنة. طبعا المسلم يقشعر من هذا الامر. ومن هذا المنطلق اتصلت بي امراه مسلمه وقالت لي جاره نصرانيه استخدمت خادمه مسلمه فسرقت من بيتها 10,000 جنيهات واختفت وهذه النصرانيه لا تعرف عنوانها
وطلبت مني أن أدلها على العنوان، فخفت أن يكون هذا إعادة لكافر على مسلم، فقلت لها هذا خطأ، بل واجب عليك أن تدليها على عنوانها، لأن هذه المرأة مسلمة مسلمة. وعلي بن أبي طالب حين سرق اليهودي درعة، وليست هذه قصة مخترعة بل هي قصة لها إسناد صحيح، ذهب علي إلى شريح القاضي وهو الذي عينه، ودعا على اليهودي بالسرقة لأنه سرق درعة، فقال شريح بينتك يا أمير المؤمنين. يعني ايه كلام ده؟ انا المفروض ان السعد في ايدي دي، ما دام انا ايدي عليها ودي سعتك نمشي، لو انت ادعيت ان دي سعتك وانا خدتها منك لابد ان تاتي بالبينه. بينتك يا امير المؤمنين. طبعا اليهود يأتي بص اتحرى بخارج امير المؤمنين لترتجف لنسمه، يرتجف لنسمه كفار الارض كلهم. فطبعا الراجل ايه؟ اسلم. حسن لما هو شرف الإسلام، ده شرف ليه هو. لكن المهم هنا إيه؟ إن الراجل لما لقى إن الإسلام على هذا العدل دخل في الإسلام. حسن الراجل وأهداه عليه بالدرع، واعترف إن هو طلع عليه، رضي الله تعالى عنه أهداه في هذا الدرع. فعايز أقول إن رب العزة سبحانه وتعالى قد قال في كتابه العزيز: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، أن تبروهم. والبر إيه؟ حديث الوقت مثلا عند الشيخ مسلم: البر قسم الخلق، أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. يجب أن تعدل معه. إذا رب العزة سبحانه وتعالى هو الذي قال: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، يعني منهم الأمين، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. فإذا التزام حسن الخلق والتزام العدل ومراعاة حرمة مال ودم وعرض الكافر الذمي أو المتأمن أو المعاهد بحد شرعي من حدود الله عز وجل، كل ده قسم. لكن أن يطلب منا أن نندمج مع النصارى حتى نصير قلبا وقالبا، وأن يتلاشى تتلاشى كلمة دين من البطاقة، تلاشى من البطاقات مش مهم، لكن إن هو يقول لك إطلع واحد نصراني في التلفزيون هيعلمني، يقول لك لماذا الخطاب عندكم دائما يتهم الآخر بالكفر؟ والله احنا محكومين بشرف، ربنا سبحانه هو الذي قال: لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة، ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا، وبل كفر على اصله. الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. والنبي والسنة كثيرة جدا، فده معتقد، إن تلاشى هذا المعتقد من قلبك خرجت من الإسلام. يعني ينبغي أن تعتمد أن تعتقد اعتقادا جازما بأن كل من ليس مسلما فهو إيه؟ كافر. وقد أجمع العلماء على كفر من؟ اليهود والنصارى، على كفر من لم يكفر اليهود والنصارى أو شك في كفرهم، ده إجماع متلخص. أنا مستعد أقول لك النقلات، فده المعتقد. إن كنا نظن أن الأمن والأمان بتضيع العقيدة وتضيع أمان الرب عز وجل فليس هذا أمنا ولا أمانا. الله عز وجل أثبت الأمن والأمان للموحد فقط، فقال عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. وقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن الظلم هو الشرك.
قال يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ فقال صلى الله عليه وسلم ليس ذلك، ولكنه قول لقمان عليه السلام يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال إبراهيم الخليل عليه السلام فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ هم بيخوفوه، انتوا تخوفوني، انتوا تخوفوني بالله بتاعتكم ومش خايفين من رب سبحانه وتعالى. كما قال شعيب عليه السلام يا قوم أرهتي أعز عليكم من الله؟ بيقول لهم هنسيبك عشان خاطر عيلتك، عشان خاطر أبوك، أبويا أعز عليكم من الله؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. فإخواننا التوحيد أن تعبد الله عز وجل وأن لا تشرك به شيئا. يجي واحد يقول لك طب ما احنا لو عملنا كده هنضرب، ممكن الامريكان يروحوا فاعلنا قنبله ذريه ضيعونا. لا ما تقولش ضيعونا، يعني عايزين نفهم ايه معنى النص. بس كتب الله لاغلبن انا ورسلي انا لننصر رسلنا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. مش كده؟ تجد إن في بعض الأنبياء قتلوا. ولقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتم ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير الحق بغير حق. وتبارك يبقى إذن هؤلاء قتلوا أنبياء الناس. هل هؤلاء الأنبياء الذين قتلهم اليهود هل خذلهم الله عز وجل وتخلى عنهم؟ حاشا لله، الأنبياء مكرمون. والذي خلينا نفهم من النصر معنى إيه؟ النصر معناه إنك أنت ما دمت قد أديت ما أمرت به في الدنيا ولقيت ربك عز وجل على الحالة التي يرضاها، هذا هو النصر وهو الفوز. وفي حديث حرام بن ملحان رضي الله عنه في صحيح البخاري في قصة مقتل القراء، حين باغته مشرك باغة حرام بن ملحان أخو أنس بن مالك، قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما وطعنه بالرمح في ظهره، فصار انت وقت كده لقيت ضربك استعفى في الضهر والرمح طالع من البطن والدم كده عمال ايه طالع ماسوره، هتعمل ايه؟ ده الواحد اول ما يحط ايده يقول دم ويروح معايا. طعنه بالرمح حتى انفجر، فجعل ياخذ الدم ينفح به وجهه ويقول فزت ورب الكعبه فزت ورب الكعبه. واحد بيتمشى على الشهاده، واحد بيتنسى على الشهادة، فلما أول ما لقى الشهادة قصة رب الكعبة. وهذا يدل عليه قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا إيه وأنتم مسلمون. ما تقابلنيش إلا وأنت مسلم، أنت عارف أنت هتقابله أمتى؟ سنة تعالى تعرف متى يكون الموت؟ يبقى إذا هذا أمر كما قال المفسرين أمر للعبد المكلف أن يكون مسلما لله عز وجل في كل لحظة من لحظات حياته حتى إذا جاءه الموت في أي وقت لقي الله عز وجل على الصورة التي يرضاها عز وجل ولا يرضى غيرها سبحانه وتعالى. فإن شاء الله التوحيد عشان نقول الأمن والأمان، لا الأمن والأمان في التوحيد الرب عز وجل هو الذي بيده مقاليد كل شيء. وبعدين أصحاب الأخدود دي قصة موجودة في القرآن، دول كانوا ناس مؤمنين موحدين، الناس اللي قتلهم هذا الصغير المبيع، هل هؤلاء خذلهم الله عز وجل؟ بس في رب صلي لنا السنة صلي لنا في الحديث الصحيح أن امرأة وقفت على الشفير طبعا أمر بالأحاديث فخبت وأبرمت فيها النيران وأمر أن يرقى المؤمنون في هذه النيران. الكفر كده على مر العصور لا يطيق الايمان ابدا. امراه شايله الرضيع بتاعها طفلها الرضيع وقفت على الشفير كده شايفه الناصح
فكادت أن تتراجع. كادت معنى أنها تتراجع ده رجوع للدين بقى. ورب العزة يقول إيه؟ يثبت الله الذين آمنوا بالقلب الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. المرأة دي من أين جاءها التثبيت؟ إذا بكتبها الرضيع ينطق، أنطقه الله الذي أنطق كل شيء، فقال يا أمة اصبري فإنك على الحق. راح تنزل وانتهت المسألة. يا أمة اصبري فإنك على الحق. يبقى المرأة دي انتصرت ولا انهزمت ولا إيه بالظبط؟ يبقى انتصرت. هذا هو النصر. فإحنا قلنا الشريعة دينك دينك، نحن قرانك، لا تطلب دينك ملاملها لأحد ولا خوفا من أحد، فلن يسلط عليك أي أحد إلا بإذن الله. وينبغي أن يحسن اعتقادك في ربك عز وجل، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا سبحانه وتعالى. يبقى لن يصيبنا إلا ما كتب لنا، وما دام مولانا عز وجل ونحن أولياؤه فالله عز وجل إيه؟ لا يضيع أولياءه أبدا. توفي إلى رحمة الله علم من أعلام أمة الإسلام وكلنا يعرفه، وأعتقد أنه ما من بيت رجل مسلم إلا فيه كتاب فقه السنة لهذا العالم العظيم الشيخ السيد السابق رحمه الله. ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر له ويرحمه رحمة واسعة. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم أكرم نزله. اللهم وسع مدخله. اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما بعدت بين المشرق والنار، ونقه من خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واغسله من خطاياه بالثلج والماء والبرد. اللهم اجده دارا خيرا من داره، واهلا خيرا من اهله، وزوجا خيرا من زوجه. اللهم اكسبه الجنه، واعذه من عذاب النار ومن فتنه القبر وعذاب القبر. اللهم ارفع درجته في المهديين، واغفر له وارحمه يا ارحم الراحمين. اللهم افتح له في قبره ونور له فيه. اللهم اشف عبدك ابراهيم العشري. اللهم اشف عبدك ابراهيم العشري. نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه. 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 اللهم رب الناس اجد البأس اشف انت الشافي، لا شفاء الا شفاءك الشفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف عبدك ابراهيم ينشأ لك عدوا او يمشي لك الى صلاه. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين واهلك اعداء المسلمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. واكتب الصلاه.